نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. في مستهل هذا اللقاء نبدأ بسؤال يقول: هل مسح الوجه بعد الدعاء في أي وقت يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة على هذا السؤال نقول: جاءت حديث فيها بيان ذلك، كحديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد ابن حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث. ثانيا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. رواه أبو داود، وقال: هذا حديث منكر. وأكثر الأحاديث الصحيحة الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء منها مسح الوجه، ولذا قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله المسلم ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: من فاتته صلاة التراويح لعذر مثل السفر، هل إذا وصل إلى بيته يصليها أم له عذر المسافر؟
الجواب: صلاة التراويح هي من النوافل المؤكدة، وهي من قيام الليل، ولكنها تسمى في رمضان بالتراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل ولا يتركه، وإذا فاته في الليل قضاه في النهار، ولا يلزم في التراويح أن يصليها مع الجماعة، بل يجوز أن يصليها وحده في البيت. وبناء على ذلك، فإنك إذا فاتتك التراويح وأردت أن تصليها في البيت فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: فضيلة الشيخ، في قوله تعالى: أمطرت مطر السوء، هل كلمة المطر يقصد بها العذاب؟ وإذا كان القصد منها العذاب هل يكون حرام أن نطلق على الماء النازل من السماء أنه مطر؟
الجواب يا أخي السائل، يقول ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة: مطر الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان، أحدهما الغيث النازل من السماء، والآخر جنس من العدو. فالأول المطر، ومطرنا مطرا، وقال ناس لا يقال أمطر إلا في العذاب. قال الله تعالى: أمطرت مطر السوء. وتمطر الرجل تعرض للمطر، ومنه المستمطر طالب الخير، ومنه المستمطر طالب الخير. والثاني اللي هو العدو، قولهم تمطر الرجل في الأرض إذا ذهب، والمتمطر الراكب الذي يجري به الفرس، وتمطرت به فرسه أي جرت. والخلاصة أن هذا يأتي لأمرين، أولهما يأتي لأمرين، أو أولهما الغيث النازل من السماء هذا مطر، والثاني جنس من العدو وهو الركض، وهو الركض. هكذا قال ابن فارس معجم مقاييس اللغة، وهو ثبت فيما قاله وفيما نقله، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعين الكرام. هذا أحد الأخوة يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها؟
الجواب: تبدأ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة بعد طلوع الشمس، إلى قبيل الزوال ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط قبل وقت الظهر، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وإن كان الأفضل ألا يتجاوز بها 8، لأنه العدد الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحد أعلى. ولكن كما قال بعض المحققين من العلماء أنه لا حد لأكثرها، ويسلم في كل ركعتين، ويسلم في كل ركعتين، والله يتقبل من الجميع.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات أحيانا وأتركها في أحايين أخرى، فما حكم ذلك؟ وهل هي من السنن الرواتب؟ وهل يلزمني المداومة عليها؟
الجواب: المحافظة على ما افترض الله من واجبات الدين ووصول الثبات على صراط الله المستقيم، والمحافظة على السنن الرواتب بصورة خاصة، وفضائل الأعمال بصورة عامة من مستحبات الشريعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. أما ما يخص صلاة 4 ركعات قبل العصر، ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. والحديث مختلف في صحته، ولكن له طرقا يشد بعضها بعضا أو يشهد بعضها لبعض تصل به إلى درجة الحسن. فصلاة 4 ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافلة وليست واجبة، بل ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركها فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. هذا أحد الإخوة يقول: كنت مسافرا وأقيمت صلاة العشاء، فدخلت مع الإمام في بداية الركعة الثالثة ثم سلمت مع الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب يا أخي السائل: إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يلزمه الإتمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، رواه البخاري ومسلم. وإذا سلم مع الإمام فعليه أن يكمل ما فاته ولا يسجد للسهو إذا كان جاهلا، وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بهذه الحال التي ذكرها في سؤاله، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
اللهم آمين، بارك الله فيكم على الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول: هل يمكن أن تضم المعز إلى الضأن وتكون نوعا واحدا في الزكاة؟
الجواب: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. قال صاحب المغني وهو الشيخ ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض، ويخرج في الزكاة أي النوعين على قدر قيمة المالين، فإن كانت عشرين ضانا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. هكذا يقوله ابن قدامة رحمه الله رحمة الأبرار، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وسددكم الله. هذا سؤال من أحد الأخوة المرسلين يقول: هل أبناء العم وأبناء الخال من الأقارب الواجب صلتهم؟
الجواب: يستحب للإنسان أن يصل أقاربه كأبناء العم وأبناء الخال وسائر أقاربه مما تستطيع من الصلة، لأن القرابة لها حق واجب وقطيعتها محرمة. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وتكون الصلة بزيارتهم والإحسان إليهم وبرهم ومد يد العون إليهم ومساعدة الفقير منهم. والناظر في المجتمعات الإسلامية يجد أن هناك قطعا لهذه القرابة في كثير من الأوقات وفي كثير من المدن والقرى، مع أن وسائل الاتصال قد كثرت ولله الحمد والمنة، فهناك التلفونات وهناك الجوالات وهناك رسائل البريد وهناك، هذه كلها من وسائل الاتصال بالأقارب. لكن الناس مع الأسف والأسف الشديد انشغلوا بدنياهم وتركوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بوصله وإيصاله، فهذه الرحم قد استجارت بالله سبحانه وتعالى بأن من قطعها فعند الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. قال: لا ترضينا؟ قالت: رضيت يا رب. فنحن ننبه دائما على أن صلة الأرحام وصلة القرابة واجبة، الأقرب فالأقرب، وكلما كان الإنسان أكثر صلة لأقاربه كان أكثر أجرا وأكثر ذكرا عند الله وعند الناس، والله يتولانا وإياكم بتوفيقه.
اللهم آمين. ما زلنا نتواصل معكم أحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم، هنا سؤال يقول: ما حكم إمامة الصبي، بل ما حكم إمامة الصلاة خلف الصبي الذي لم يبلغ الحلم؟
الجواب: جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالغا، فلا تصح عندهم إمامة مميز لبالغ، فلا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض، لأنها حال كمال والصبي ليس من أهلها، ولأن الإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان، ولأنه لا يؤمن معه الإخلال بالقراءة حال السر. أما في غير الفرض كصلاة الكسوف أو التراويح فتصح إمامة المميز للبالغ عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، لأنه لا يلزم منها بناء القوي على الضعيف. قال الحافظ ابن حجر: إلى صحة إمامة الصبي ذهب الحسن البصري والشافعي وإسحاق، وكرهها مالك والثوري. لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل 7 سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة، لما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلم الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة فلأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري. وقال الشيخ ابن عثيمين: تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنا في الفرض والنفل. هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن الأولى ما ذكرناه عن جمهور الفقهاء في أول الإجابة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا أحد الأخوة يقول: عندما أتوضأ لصلاة الفجر يكون الجو باردا، فهل يمكنني أن أمسح على الجوارب؟
الجواب: نعم، يجوز لك المسح على الجوربين إذا توفرت فيها شروط المسح، وهي أن يكون الملبوس مباحا طاهرا ساترا للكعبين ملبوسا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر وفي مدة يوم وليلة للمقيم وفي 3 أيام بلياليها للمسافر. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. أما صفة المسح على الخفين فإنه يبلل يديه بالماء ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر خف أو جورب القدم اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك، ويقدم اليمنى على اليسرى، ولا حرج في مسحهما معا. ويبطل المسح ب3 أشياء: أولا بنزع الخف أو الجورب من القدم، الثاني إذا لزمه غسل الجنابة، ثالثا إذا انتهت مدة المسح. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في سؤال الأخير في هذه الحلقة يقول أحد الأخوة: ما حكم تأجير المحلات على من يبيع الحرام كالدخان وغيره؟
الجواب: يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر إذا كان لا يثق منه ألا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، ونسعد بأن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج وعبر الرسائل النصية فقط على الرقم 0534 700 700. هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.